Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الحرب على غزة متواصلة على إيقاع الغارات والقصف المستمر بلا هواد. ضربات جديدة استهدفت عدة مناطق في القطاع. غدت دعوة الوسطاء الدوليين إسرائيل وحماس إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نحو 8 أشهر من الحرب. القصف طال جنوب وغرب مدينة رفح التي باتت محورا للحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، وجميع ملاجئ الأونروا أصبحت فارغة الآن بعد فرار آلاف العائلات. وأعلن منطقة جباليا وبلدة بيت حنون في شمال القطاع مناطق منكوبة. واستمرار الحرب يزيد الضغط الداخلي على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. زعيم المعارضة يحثه على الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، ووزيرا المالية والأمن القومي يهددان بإسقاط الحكومة الائتلافية في حال إبرام اتفاق مع حماس. العلاقات بين المغرب وكوريا الجنوبية دينامية متجددة تشمل الدبلوماسية والاقتصاد. عشية انعقاد القمة الكورية الإفريقية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة يجري مباحثات مع نظيره الكوري الجنوبي، توجت بتوقيع عدة اتفاقيات للتعاون. في الرباط ينطلق اليوم منتدى دولي رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي، يناقش التقدم الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي في المغرب وأفريقيا، ويشهد إطلاق أول مركز للذكاء الاصطناعي من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو. الانتخابات الرئاسية في المكسيك، مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شينباوم تحقق فوزا كبيرا ومنذ الدور الأول من الاقتراع لتصبح أول امرأة تترأس البلاد. الحرب على غزة متواصلة في يومها 41 بعد 200 على إيقاع الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي طال عدة مناطق من القطاع، واستهدفت مروحيات أباتشي وسط مدينة رفح بينما طال القصف جنوب وغرب المدينة التي باتت محورا للحرب الدائرة حاليا. وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنه بسبب العمليات الإسرائيلية اضطرت آلاف العائلات للفرار، وجميع ملاجئ الوكالة 36 في رفح أصبحت فارغة الآن. واستهدفت الغارات مدينة غزة شمالا ودير البلح والبريج والنصيرات في الوسط، وتحدث الجيش الإسرائيلي عن عمليات محددة الأهداف في رفح ووسط غزة. وعنت لجنة طوارئ البلديات في شمال غزة أن منطقة جباليا وبيت حنون أصبحت مناطق منكوبة نتيجة للحرب المستمرة منذ نحو 8 أشهر. نستمع إلى صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني من غزة.
أظهر الانسحاب الإسرائيلي ما بعد توغل قواته البرية للمرة الثانية في جباليا لمدة 20 يوم عن تدمير غير مسبوق، وكأن جباليا ومشروع بيت لاهيا ومنطقة تل الزعتر وبيت حنون قد تعرضت إلى زلزال حقيقي. هذا الزلزال أدى إلى دمار واسع في البنى التحتية منازل المواطنين، وأدى إلى ارتكاب مجازر متعددة بحق المدنيين المتواجدين في المخيمات بعد أن أجبرت دولة الاحتلال كل سكان شمال قطاع غزة إلى النزوح، فحيث وجد ما يزيد عن 70 جثمان في الشوارع وأكثر من 350 مفقود، عدا عن تدمير للعيادات الطبية التابعة لوكالة الغوث، مراكز الإيواء والمدارس والبنية التحتية وآبار المياه وكافة المنازل، عدا عن جعل هذه المنطقة بمنطقة محروقة. ولذلك جرى إعلان مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا وبيت لاهيا مناطق منكوبة لا تتوفر فيها سبل الحياة، وتم مطالبة المجتمع الدولي لإغاثة سكان هذه المناطق نظرا لاستخدام الاحتلال واستمراره في استخدام سلاح التجويع.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ناقش هاتفيا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه ضمن خريطة طريق على 3 مراحل. وفيما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا دولية لتأمين عودة الرهائن، هدد وزيران من اليمين المتطرف إيتمار بن غفير الأمن القومي وبتسلائيل سموتوريتش المالية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال إبرام اتفاق مع حماس، وفي المقابل حصل على دعم زعيم المعارضة يائر لبيد الذي حثه على الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي. نتابع تعليق أحمد رمضان مدير مؤسسة مدى للرؤية الاستراتيجية من إسطنبول.
من الواضح أن الجانب الإسرائيلي الآن يواجه أزمة داخلية كبرى تتعلق ليس فقط بمستقبل نتنياهو وإنما بمستقبل الحكومة برمتها. لا أعتقد أن نتنياهو سيغامر بالتخلي عن حلفائه في اليمين المتطرف، والعكس أيضا صحيح، لأن هؤلاء أيضا إذا ما تخلوا عن نتنياهو سوف يغادرون السلطة، وأعتقد أن فرصهم في إعادة الانتخاب والحصول على الأغلبية البرلمانية ستكون صعبة للغاية، ولذلك ستكون هناك عملية مناورة كبيرة من الطرفين لإجهاض الاتفاق ومحاولة عدم إتمامه أو محاولة التوصل إلى المرحلة الأولى على الأقل. كما أن نتنياهو لن يفكر بالاعتماد على زعيم المعارضة لبيد ولا حتى على التطمينات التي أعطاه إياها الرئيس الإسرائيلي، ولذلك يعني الجانب الإسرائيلي لم يعطي موافقة كاملة على الاتفاق. لذلك أعتقد الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة سيحاول تخفيف الضغوط التي يتعرض إليها أمريكيا وغربيا بالموافقة الجزئية ثم الخروج من هذا الاتفاق في مرحلة لاحقة.
العاصمة الكورية الجنوبية سيول تحتضن غدا أشغال الدورة الأولى للقمة الكورية الجنوبية، وعشية انعقاد هذه القمة أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشو تاي يول، تم خلالها الاتفاق على تحسين آلية التشاور الثنائي القائمة وتوقيع 3 اتفاقيات للتعاون. نهى يوسف.
دينامية إيجابية بين الرباط وسيول خلال السنوات الأخيرة تستمد أسسها من أكثر من 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية، تتعزز باتفاق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره الكوري تشو تايول على تحسين آليات التشاور الثنائي القائمة من خلال عقد الدورة 8 للجنة المشتركة والدورة 6 للمشاورات السياسية. لقاء بوريطة تيول تميز أيضا بتوقيع على 3 اتفاقيات تتعلق أولاها بالضمان الاجتماعي وتقريب تشريعات البلدين في المجال، وتشكل الثانية إطارا للتعاون في مجال التغير المناخي، فيما تهم الاتفاقية 3 قروضا من الصندوق الكوري للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية للنهوض بالتعاون بين البلدين من خلال منح القروض لإنجاز المشاريع المحددة باتفاق مشترك بين الطرفين. وزير الخارجية المغربي التقى كذلك وزير التجارة الكوري إن كيو تشانغ ووقعا على بيان مشترك حول إطلاق مباحثات استكشافية لإرساء إطار قانوني للتجارة والاستثمار بين المملكة المغربية وكوريا الجنوبية في أفق اتفاق شراكة معززة. الإعلان يفتح الباب على مصراعيه لمباحثات ثنائية حول النهوض بالاستثمارات وتعزيز المبادلات الاقتصادية، كما يشكل إشارة قوية للفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين.
الرباط تحتضن ابتداء من نهار اليوم منتدى دوليا رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي من تنظيم جامعة محمد السادس متعدد التخصصات التقنية والمركز الدولي للذكاء الاصطناعي. حركة الذكاء الاصطناعي تابعة للجامعة الذي تم إنشاؤه في مارس 2021 بهدف أن يصبح قطبا إقليميا للذكاء الاصطناعي في القارة الإفريقية، وتم تصنيفه كمركز من الفئة الثانية من قبل اليونسكو في نوفمبر الماضي. وينظم المركز ابتداء من اليوم وإلى غاية الأربعاء أول قمة إفريقية مخصصة للذكاء الاصطناعي تحت شعار الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية في إفريقيا، بهدف وضع أسس لاستراتيجية إفريقية مخصصة للذكاء الاصطناعي. نستمع لزهير أدخيشي المستشار الدولي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من الدار البيضاء.
انعقاد هذا المنتدى الدولي أيام قليلة بعد انعقاد مؤتمر جايتكس إفريقيا هو دليل على ثقة الهيئات الدولية في المغرب كشريك استراتيجي في مجالات تكنولوجيا رائدة من بينها مجال الذكاء الاصطناعي. نذكر أنه مؤخراً المغرب كان وراء إضافة للولايات المتحدة القرار الأول في الأمم المتحدة المتعلق بالذكاء الصناعي. تم توقيع عقد شراكة بين جامعة محمد السادس متعدد التقنيات واليونسكو من أجل جعل المغرب شريك استراتيجي في هذا المجال. الهدف من هذا المنتدى هو بناء قواعد أساسية من أجل استراتيجية الذكاء الاصطناعي في على مستوى القارة الإفريقية، ووضع الشراكات اللازمة التي ستسمح إن شاء الله أنه الذكاء الاصطناعي يكون يعني قاطرة للتنمية، ويساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووضع القارة الإفريقية والمغرب في قلب التحولات الدولية وفي قلب القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي في السنوات والأشهر القادمة إن شاء الله.
إلى المكسيك الآن، حيث حققت مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شينفاوم فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، ومنذ الدور الأول من الاقتراع بحصولها على أزيد من 58% من الأصوات المعبر عنها، متقدمة بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة سوتشيل غالفيس. وهكذا ستصبح شينفاوم رئيسة بلدية مكسيكو السابقة أول رئيسة في تاريخ المكسيك خلف للرئيس الحالي أندرياس مانويل لوبيز أوبرادور. نور الدين الحوتي.
لم يكن فوز كلاوديا شينباوم مفاجأة، فخلال 3 أشهر من الحملات الانتخابية كانت رئيسة بلدية العاصمة السابقة تتقدم بانتظام على أقرب منافسيها السيناتورة السابقة سوتشيتيل غالفيز من يمين الوسط بمتوسط 17 نقطة. نتائج الرئاسية المكسيكية التي صارعت معاهد استطلاع متخصصة لإعلانها أظهرت فوز مرشحة اليسار الحاكم بفارق شاسع عن منافستها اليمينية. الانتخابات الرئاسية في المكسيك خيمت عليها أحداث عنف دامية، ففي يوم التصويت قتل شخصان في هجومين على مركزي اقتراع بالعاصمة، وقبل ذلك بيومين قتل مرشح للانتخابات المحلية في الولاية نفسها، فيما تتحدث معطيات وكالة الأنباء الفرنسية عن اغتيال 25 مرشحا على الأقل خلال الحملة الانتخابية. ففضلا عن الانتخابات الرئاسية، دعي المقترعون إلى تجديد الكونغرس ومجلس الشيوخ واختيار رؤساء بلديات. أخيرا، وصلت سيدة تبلغ من العمر 61 عاما إلى كرسي الرئاسة في المكسيك، سيدة لم تصوت لنفسها في الانتخابات الرئاسية بل لواحدة من رواد اليسار المكسيكي تبلغ 93 عاما تقديرا لنضالها. ويوم الانتخابات دعت الرئيسة المنتخبة إلى تدشين حقبة تاريخية جديدة في المكسيك أساسها التحرر من العنف في بلد تنخره عصابات المخدرات ويسجل يوميا ما معدله 10 جرائم للقتل في حق النساء بحسب الأمم المتحدة.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.